أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم ما بعد. فأرحب بالإخوان جميعا، حياكم الله في هذا المجلس، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العفو والعافية، وأن يرزقنا الفقه في دينه والثبات على أمره والاستقامة عليه حتى نلقاه، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب سبحانه وتعالى. هذا المجلس هو اللي أظن الجلسة كم السادسة ولا ما تدري عن العدد. طيب على كل لا يضر، لعل الشيخ عادل يقرأ أو فيها أحد من الإخوان يمكن أن يقرأ. الشيخ عبد الله أنت متابع معنا، غير شوي يعني، جزاك الله خير. يقول ارفع صوتك. اي نعم نعم. لا اذا كان معذرة، اذا كان فيه في مآرب من قراءة عبد الله علي خلاص، فجزاك الله خير يعني. لا ما شاء الله الشيخ عادل جهوري الصوت بعد ما شاء الله. اي نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. قال الإمام أبو عبد الله طيب الله ثراه وجعل عالي الفردوس مثواه، حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
الله أكبر الله أكبر. الحمد لله. هذا الحديث الموقوف على حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتعرفون من هو حذيفة وما هي مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من تربى على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أمناء سره صلى الله عليه وسلم، وخاصة فيما يتعلق بالفتن، وهو الذي كان يعلم أسماء المنافقين، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأمور التي هو أهل لتحملها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الأثر واضح في علاقته بباب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بالأصل في الكتاب وهو الكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. في هذا الأثر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، أولا من النكات الإسنادية أن إسناد الأثر هذا كلهم كوفيون، كلهم من أهل الكوفة: أبو نعيم شيخ الإمام البخاري، سفيان الثوري، الأعمش، إبراهيم النخعي، همام بن الحارث، كلهم من أهل الكوفة. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: يا معشر القراء، والقراء جمع قارئ، والمراد العالم بالقرآن والسنة، وهذا المصطلح كان معروفا عند المتقدمين في أن حفظة القرآن وطلبة العلم يطلق عليهم القراء. وتعرفون قصة البئر معونة والقراء السبعين الذين قتلوا غيلة، وحزن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حزنا طويلا، وكلهم من الأنصار كانوا يحتطبون ويشتغلون في النهار ويتعلمون العلم في الليل ويحفظون القرآن، فحزن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابهم ما أصابهم، وقنت عليهم شهرا حتى نزل عليه القرآن: ليس لك من الأمر شيء، كما تعرفون في الأثر. فهنا طبعا القراء أيضا لهم مكانتهم في صدر الإسلام، ولذلك نص العلماء قالوا: كان عمر رضي الله تعالى عنه أصحاب مجلسه ومشورته هم القراء، كهولا كانوا أو شبابا، نعم، وهم العلماء طلبة العلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالخطاب هنا للقراء لطلبة العلم: يا معشر القراء استقيموا استقيموا، لأن حذيفة رضي الله تعالى عنه عنده من فقه الفتن وما فيها، وأخطر ما يكون إذا أصابت الفتنة من هم قادة الناس، وخاصة في العلم، وخاصة القراء وطلبة العلم. فإذا فسد العلماء وفسد طلبة العلم وفسد القراء فإنها الكارثة حقيقة، لأن الناس ينظرون إليهم ويقتدون بهم ويحسنون الظن بهم. فلذلك خصهم حذيفة رضي الله تعالى عنه هنا بالأمر بالاستقامة والثبات على دين الله عز وجل. يقول يا معشر القراء استقيموا، يعني أسلكوا طريق الاستقامة، وهذا يعني تعبير عن التمسك بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. يقول فقد سبقتم سبقا بعيدا، سبقتم أي إن استقمتم على دين الله عز وجل والتمسك بالكتاب والسنة فقد سبقتم غيركم سبقا ظاهرا إلى كل خير. وهذا مصداق ذلك في قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن استقام من طلبة العلم من القراء فقد سبق سبقا عظيما. لا قال سبقتم غيركم سبقا ظاهرا إلى كل خير، وروي سبقتم بالمبني للمجهول، أي سبقكم السلف سبقا متمكنا، فلعلكم تلحقون بهم وتدركون ما كانوا عليه إذا استقمتم على الطريق الذي كانوا عليه. قال فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا والعياذ بالله، أي إذا خالفتم الأمر وفرطتم في دين الله عز وجل في الأمر بالالتزام بالكتاب والسنة وأخذتم غير طريق الاستقامة لقد ضللتم ضلالا بعيدا، بل نسأل الله العافية. ضلوا وأضلوا لأن الناس تبع لهم، فإذا انحرف العالم كانت المصيبة والكارثة. كلام حذيفة رضي الله تعالى عنه هذا منتزع من الآية الكريمة المشهورة والمعروفة في قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم. هذه الآية ظاهرة جدا في معناها وفي دلالتها، وزادها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا ودلالة بقوله وفعله وتمثيله عليه الصلاة والسلام حينما خط خطا عليه الصلاة والسلام كما في حديث المسعود، وخط خطوطا عن ذات اليمين وذات الشمال، وقال عليه الصلاة والسلام هذه سبيل الله وهذه السبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والحث على الاستقامة والثبات على الصراط المستقيم هذا جاءت فيه النصوص الكثيرة كما لا يخفى على الجميع، وليست العبرة بعبرة بزيادة المفاهيم المعرفية، إنما هي التطبيق العملي والواقعي لمثل هذه الأمور. وإلا فإن الله عز وجل قد قال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وهو معصوم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل له فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطعوا إنه بما تعملون بصير. المتأمل هنا أيضا في الآية الأخرى قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، فجاء الأمر بالاستقامة للنبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا عليه أن يستقيم على ما أمره الله سبحانه وتعالى. وهذه فيها لفتة مهمة جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو عليه الصلاة والسلام إنما هو متبع وليس بمبتدع، فلذلك أمره الله بأن يستقيم لا على هواه ولا على مزاجه ولا على مراده ولا على اختياره ولا على اجتهاده، وإنما يستقيم على ما أمره الله عز وجل به. ويقابل الاستقامة ولا تطغوا، وهو تجاوز الاستقامة إما ذات اليمين أو ذات الشمال. ومن الملفت للنظر أنه قال ولا تطغوا ولم يقل ولا تطغى للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والنهي لنا ولا تطغوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الطغيان وعن الانحراف عن الاستقامة. هذا الأمر للتأكيد للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر أيضا كما أمرت، فالاستقامة ليست على هوى الإنسان، على مراده، على رأيه، على اجتهاده، على ما تهواه نفسه، وإنما على ما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا إذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن غيره. قال ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أيضا في قول الله عز وجل مثنيا عن من أكرمه الله عز وجل بالاستقامة، نسأل الله جعلنا وإياكم منهم، يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحانه وتعالى. وفي قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الآيات في ودلالاتها واضحة جدا في 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 فضل الاستقامة على دين الله عز وجل، والأمر والحث على ذلك ظاهر جدا. بل وعد الله سبحانه وتعالى من وفقه الله عز وجل للاستقامة على دين الله عز وجل ولم يأخذ ذات اليمين ولا ذات الشمال في قول الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتناهم فيه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالاستقامة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم بنا من أنفسنا، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا. استقيموا أمر بالاستقامة، بأن يبذل الإنسان جهده في الاستقامة على دين الله عز وجل. ويعذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا مهما حاولنا في الاستقامة فلن نطيق الاستقامة بصورتها الكلية كاملة. ولن تحصوا، والإحصاء هنا بمعنى الإطاقة، فلن تطيقوا كامل الاستقامة. وهذا مصداقه في قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن النهي لا، ما في ما استطعتم، لأن كل إنسان يستطيع الترك وعدم العمل، أما العمل والفعل فقد يعجز عنه في بعض الأمور. هذا الحديث الحقيقة الظاهر أو الأثر ظاهر المعنى في دلالته وفي معناه، من أبرز ما فيه من الفقه الذي نحتاج إليه، وخاصة نحن أولا يعني قد من الله عز وجل علينا جميعا أننا من يعني طلبة العلم، نسأل الله عز وجل أن يسلك بنا في زمرة أهل العلم وأهل الفضل، وأن يلحقنا بهم في الصالحين. المسؤولية علينا جسيمة، وخاصة في مثل هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن وكثرت فيها الشبهات وكثرت فيها القلاقل والبلايا وغير ذلك من الأمور، الأمة أحوج ما تكون إلى من يأخذ بزمامها وبقيادها بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على قدر ما يستطيع الإنسان. فاتقوا الله ما استطعتم، في نفسه أولا وقبل كل شيء، في أسرته، في من يعول، شيئا فشيئا يجتهد في الاستقامة على دين الله عز وجل، والحث على الاستقامة والدعوة إلى الاستقامة والاجتهاد في سلوك سبيل الاستقامة قدر المستطاع. وإلا فإننا نلاحظ ونرى الناس يتخطفون من حولنا ذات اليمين وذات الشمال، منهم العلماء، منهم القراء، منهم الكبار، منهم الصغار، منهم إلى غير ذلك من المصائب. ونسأل الله العافية، يعني الفتنة هي الفتنة في الدين والانحراف والانحراف على المنهج، فيصاب الإنسان بالفتنة فيكون عنده الغبش في الرؤية، فتنقلب عنده المفاهيم، ويرى ما كان بالأمس حراما يراه اليوم حلالا أو بالعكس. وهذا ما نعيشه اليوم في بعض من يشار إليهم بالبنان من طلبة العلم ومن غيرهم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا أخطر ما يكون على طلبة العلم، وهو الانحراف عن الصراط المستقيم. ولذلك الواجب على المسلم أن يلح في الدعاء وأن يجتهد وأن ينكسر بين يدي الله عز وجل ويتضرع إليه في الثبات على دين الله عز وجل، ويسعى جاهدا في الوسائل المعينة له على الثبات في دين الله عز وجل، لما نرى نسأل الله العافية من تفلت الناس ويعني كثرة الانحرافات يمنة ويسرة. وهذا أخطر ما يكون، إما في غلو والعياذ بالله، والنظر إلى الناس على أنهم ليسوا شيء وأنهم كفار وأنهم وأنهم وأنهم. وأعرفوا ناسا هنا الآن في مكة، جعلوا لهم هجرة الآن في قريبة من مكة، لا يأكلون مما يأكل الناس من ذبائحهم ولا من دجاجهم ولا من غيرهم، ولا يأكلون إلا مما يذبحونه، نسأل الله العافية والسلام. أي والله الآن هذا وليس ببعيد، أناس نعرفهم بأعيانهم. أما التفلت والانحراف والتتبع الرخص أعوذ بالله فهذا حدث ولا حرج. أما الانقلاب الفكري والعياذ بالله والغرور بالغرب وما عنده والمذاهب الفكرية الخطافة التي تلعب بأذهان الناس فحدث ولا حرج. فلا حرج. الإعلام الآن وما يبثه القنوات التواصل الاجتماعي ووسائله هذه من المصائب الحقيقة الكثيرة جدا. يبقى الإنسان قابضا على دينه يجتهد في القبض على دينه والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى ويجتهد قدر المستطاع في المحافظة على من حوله في الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. والحمد لله الأمة فيها خير مع كثرة الفتن ومع كثرة القلاقل فالأمة تعرف الصادق من الكاذب وتعرف الحق من الباطل. وقد يصيبها أحيانا موجات من الخمول والضعف والفتور لكنها سرعان ما تعود وخاصة في أيام الفتن والقلاقل فإنها تعرف أنه لا نجاة إلا بهذا الدين والاستمساك بكتاب الله تعالى والاعتصام به ظاهرا وباطنا. لكن مسؤولية العلماء طلبة العلم أعظم من غيرهم ولذلك خصوا هنا بالأمر بالاستقامة والتحذير من الانفلات ذات اليمين وذات الشمال لما يترتب على ذلك من أخطار نسأل الله العافية والسلامة. لا شك أن الأثر هنا ينبه على مسؤولية القراء أمام الله سبحانه وتعالى وأنهم مسؤولون عن ما استرعاهم الله عز وجل وأنهم مسؤولون عن هذا العلم الذي خصهم الله سبحانه وتعالى به وأنهم مسؤولون أيضا على ما آتاهم الله عز وجل من فهم وسلامة منهج ومعرفة للطريق واستقامة عليه. فهم مسؤولون أمام الله عز وجل في الثبات أولا والدعوة إليه في الدعوة وتثبيت الناس على هذا الصراط المستقيم في مثل هذه الأيام نسأل الله العافية والسلامة. فهذا أمر ظاهر جدا ولذلك الخطر حينما ينحرف القراء عن الصراط فإن الناس تبع لهم والناس مقلدة لهم والناس عندهم ميل إلى الأهواء فإذا وجدوا من يفتح لهم الطريق والمجال ممن يشار إليه بالمنام من أهل العلم أو غيره ممن يتزيى بزي العلماء وطلبة العلم فالناس أسرعوا ما يكونوا إلى ما يلبي أهوائهم نسأل الله العافية والسلامة. فيه أيضا الحقيقة أن سبب الاهتداء والسلامة والسبق في الدنيا والآخرة هو الاستقامة على دين الله الاعتصام بالكتاب والسنة. يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا. هذا السبق سببه هو الاستقامة وهذا أمر ظاهر جدا. فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ففيه أيضا الحث على الاستقامة والمسارعة في ذلك وفيه مسؤولية القراء وخطورة انحرافهم وفيه أيضا فضل السابقين الأولين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن من اتبعهم بإحسان لأنه كما على القراءة الأخرى فقد سبقتم سبقا عظيما على القراءة الأخرى وعلى القراءة الأولى أيضا كلها تدل على سبق الأولين ممن اختارهم الله عز وجل وجعلهم حواريين لنبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا لا كلام فيه بهذه أو بتلك. فالشاهد في هذا أنه يعني فيه أيضا التنبيه على خطورة وضرر الانحراف. وكما أسلفت الحقيقة الإنسان أحوج ما يكون والله إلى الله عز وجل في تثبيته وسؤال الثبات. والمتأمل لقول الله عز وجل لما ذكر مسالك الناس أمام الوحي أمام القرآن أمام الكتاب هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال الله عز وجل عن مسالك الناس قال فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل وانحراف فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الطائفة الأخرى المسلك الآخر والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ماذا قال بعدها؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ذكر أهل الزيغ فكان الدعاء ولذلك يقول بعض العلماء هذا دعاء الراسخين في أنهم يلجؤون إلى الله عز وجل ويسألونه الثبات وعدم الزيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام يفتتح صلاة ليله بماذا؟ بذلك الدعاء، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالإنسان أحوج ما يكون والله للانطراح بين يديه عز وجل والانكسار بين يديه. والله لا نجاة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في أيام السراء والنعمة والخير والتأييد الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن في زمن الفتن، في زمن القلاقل، زمن الشبه الخطافة التي تخطف العقول، تخطف القلوب، نسأل الله العافية والسلامة والثبات على أمره. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر أيضا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، وابن مسعود ممن تأخر عمره لأنه من صغار الصحابة وأدرك شيئا من الفتن ويعني البدع وظهورها. يقول: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإن غيرت قالوا قيل هذا منكر. تغيير السنة أو تغيير الفتنة يعد منكر، نسأل الله العافية والسلامة. قيل لابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤكم. والأثر هذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال: إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وكثرت قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. يعني لو تأمل الإنسان هذا الأثر وما فيه من خطورة، وفتش الإنسان عن نفسه لا قبل أن يشتغل بالآخرين وأن ينظر إلى ما عند الآخرين، ينظر إلى نفسه ومدى قربه وبعده من مثل هذه المصائب. كثر القراء، لأن القراء الذين يقرؤون، لكن قل الفقه في دين الله عز وجل، قل الفقه في دين الله عز وجل. وهذا هو الفهم الذي يؤتيه الله عز وجل من اختصه الله عز وجل ممن شاء. وإلا بعض الناس والعياذ بالله الفقه والعلم الذي يتعلمه والنصوص التي يحفظها تكون بوقا للضلالة والصد عن سبيل الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. لكن الفقه الإيمان، الفقه الذي يغرس الإيمان في القلب ويقوي الإيمان في القلب، هو الذي أحوج ما يكون إليه إنسان. إذا كثرت قراءكم وتفقها لغير الدين، تفقها لغير الدين، الله المستعان. يعني نسأل الله اللطف، لو سويت يعني مسح استبانة لطلاب كلية الشريعة ولا كلية الدعوة وصول الدين، لماذا انتسبت إلى هذه الكلية؟ ولا يعني الله المستعان، هذا الذي يقول بلسان مقاله، فكيف بمن قد يضمر خلاف ذلك؟ لكن يبقى الأمر أنه من ثمار العلم ولله الحمد أنه قد يتفقه أول الأمر لغير الدين فيأبى إلا أن يكون لله عز وجل. طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. قالوا: وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة، الله المستعان. ولذلك الخطر القراء وانحرافهم وضلالهم قديم، ومما يقال وينسب إلى ابن مبارك رحمه الله تعالى في قوله تلك الأبيات: يا معشر القراء، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد، الله المستعان. فالخلل إذا حصل عند القراء وعند يعني قادة الناس والذين مكان القدوة فإن الخطر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. هذه يعني إشارات حول هذا الحديث والأثر، نحن أحوج والله ما نكون إلى أن نتذاكرها وأن نشتغل بتصحيح عيوبنا وبمجاهدة أنفسنا. لأن كما قال يوسف بن أسباط رحمه الله تعالى، يقول تخليص النية من أدرانها أشد على العاملين من طول المجاهدة. يعني قد يستطيع الإنسان أن يجاهد نفسه صلاة في عمل خير أو غير ذلك، لكن تنقية النية يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى صبر، ولا ينفع العمل إلا إذا كانت النية خالصة. أسأل الله عز وجل أن يصلح فساد قلوبنا، وأن يرزقنا الاستقامة والثبات على دينه، وأن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، ونعوذ بالله من ضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وكما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يوحد صفوفهم، وأن يربط على قلوب إخواننا المجاهدين، وأن ينصرهم ويوفقنا وإياهم لما يحب ورضاه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.